أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث في الصورة الثالثة، وهي أن تكون العين لها منافع مشتركة، منفعة محللة ومنفعة محرمة، وكان كل من المنفعتين صالح لإدراج العين تحت عنوان المالية، لأنه المنافع المحللة سنخ منافع مما يبذل العقلاء أيضا بإزائها المال كالخشب والحبر والعناب وكثير من ذلك. وقد ذكرنا في البحث السابق أنه تصح المعاوضة على هذه المنافع أو على هذه العين بلا حاجة إلى قصد المنفعة المحللة، وذكرنا أن الكلام بعد ذلك يقع في فروع. انتهى الكلام في الفرع الأول، وهي ما لو كانت العين التي اشتراها الشخص دهن متنجس، قلنا يثبت له خيار العيب كما بحثناه في الجلسة السابقة. الفرع الثاني، إذا فرض أن الشخص اشترى العين كالدهن وقصد المنفعة المحرمة، أو اشترطت المنفعة المحرمة، عنوان الشرط أدق، واشترطت المنفعة المحرمة، وهذا بحث سيال، جميع الأعيان التي لها منافع مشتركة لو وقعت المعاوضة على العين بشرط المنفعة المحرمة، فقال أبيعك العناب بشرط أن تجعله خمرا، أبيعك الخشب بشرط أن تصنعه صلبانا، أبيعك الدهن المتنجس بشرط أن تأكله. فهنا لو اشترطت المنفعة المحرمة في أثناء العقد، فما هو حكم المعاوضة؟ هل المعاملة صحيحة أو غير صحيحة؟ والبحث من جهة الصحة الآن، المعاملة صحيحة أو لا؟ ذكر المصنف أنه الصحيح أن يقال أن المعاملة فاسدة، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول، التشبث بكبرى كلية نقحت في بحث الخيارات، وهي أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أو لا يفسد العقد، فبناء على كبرى أن الشرط الفاسد يفسد العقد، يفسد المشروط وهو العقد، فإن العقد سيكون باطلا لسريان فساد الشرط للمشروط وهو العقد. والوجه في ذلك أن مرجع الاشتراط إلى أنه إنما بذلت لك الثمن بإزاء العين بما لها من منفعة محرمة، والبائع يقول ملكتك المبيع مقيدا ذلك بالمنفعة المحرمة. ولتوضيح هذا نذكر أولا الشرط الصحيح حتى يتضح الشرط الفاسد. لو قال شخص أبيعك الكتاب بشرط أن تزور عني الإمام الحسين عليه السلام ليلة الجمعة. فما هو مرجع هذا الاشتراط؟ يقول أصحاب هذا المسلك أن مرجع الاشتراط إلى أنه تمليكه للعين ورضاه بنقل العين إلى الطرف الآخر منوط بالشرط، فأنا رضاي وتمليكي منوط بهذا الشرط، بحيث إذا لا يوجد هذا الشرط فأنا لا أملكك ولا تطيب نفسي بتمليكك للعين، إنما أملكك العين هذا التمليك، والرضا النفساني بالمعاملة منوط بأن تزور الإمام الحسين عليه السلام عني ليلة الجمعة، بحيث لو لم تزور الإمام الحسين عني فلا تطيب نفسي. واضح؟ فأنا ما ملكتك لا بشرط، ملكتك بشرط شيء. وحينئذ لو أكل المشتري المال بلا أن يؤدي الشرط أليس أكلا للمال بالباطل؟ ها شيخ جعفر، أكل للمال بالباطل، لأنه لا تطيب نفسي أن تأكل مالي إلا بالشرط. فإذا لم يتفق منك تحقيق الشرط فلا تطيب نفسي، والشارع أمضى المعاملة أي المعاملة المشروطة، حيث أن الشرط صحيح فلك أن تنيط نفسك بأن تنيط تمليكك العين ورضاك بأن يحقق الشرط الصحيح، والشارع يمضي المعاملة أي معاملة مطلقة مقيدة، مقيدة مشروطة، المعاملة المشروطة بأن بالشرط الصحيح. وأما لو كانت المعاملة مشروطة بشرط باطل، بأن أقول مثلا بعتك العين بشرط أن تقرضني أو أقرضك القرض الربوي، بعتك الدار بشرط أن أقرضك القرض الربوي، فأنا لا تطيب نفسي بتمليكك الدار إلا بأن تقترض مني القرض الربوي. أريد زيادة، هل الشارع يمكن أن يمضي هذه المعاملة؟ هل الشارع يمضي المعاملة المشروطة بالشرط الفاسد، المعاملة التي فيها ربا؟ نقول لا، لا يمكن للشارع أن يمضي المعاملة بالشرط الباطل. ومصب المعاملة المقيد أو المطلق؟ المقيد، المعاملة التمليك المنوط بالحرام، التمليك المنوط بالحرام هل يمضي الشارع؟ وإلا لو أمضاه الشارع أمضى الحرام بعد. إذن لا يمكن أن يشمل دليل الإمضاء المعاملة المنوطة بالباطل لعدم إمكان إمضائه للشرط، فنفس المعاملة حينئذ لا يشملها دليل الإمضاء، وإذا لم يشملها دليل الإمضاء تكون صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة. وهذا معنى أن الشرط الفاسد يفسد العقد، لأن الشرط الفاسد يوجب تقيد المعاملة به بنحو لا يشملها دليل الإمضاء. وبالتالي الشرط الفاسد يفسد العقد، لأنه يوجب تقيد العقد بشرط شيء والمعاملة باطلة فلا يشملها دليل الإمضاء. والمفروض أن في مقامنا بعتك الدهن المتنجس بشرط أن تأكله ولا تطيب نفسي بتمليكك العين إلا بالأكل، والمفروض الشرط باطل أو مباطل؟ الشرط حرام فيكون باطل، لأنه من مقومات الشرط الصحيح أن لا يحل حراما ويحرم حلالا، وهذا الشرط باطل، ومقتضى بطلان الشرط عدم شمول أدلة النفوذ والإمضاء إلى المعاملة، فتكون المعاملة سيدنا شنو باطل.
فهذه المعاملة باطلة. ولهذا قال أصحاب هذا المسلك أن الشرط الفاسد يفسد العقد. هذا الوجه الأول للبطلان. الوجه الثاني، حتى لو تنزلنا وقلنا الشرط الفاسد لا يفسد العقد، لا يفسد المشروط. الشرط واحد والمشروط واحد. واحد قال انت غاصب الارض ما يصير تصلي فيها، صلاة حرام. قال الصلاة واحد والغصب واحد، صلاة واحد والغصب واحد. قال الارض مغصوبة، يقول شنو اصلي الله ما يستجيب الصلاة، يقبل الصلاة، انا اصلي الله ما يقبل، يعني شنو نقول؟ صلاة معراج المؤمن قربان كل تقي، اصلي الله الصلاة واحد والغصب واحد. يرى اجتماع الامر والنهي الظاهر هذا صح واضح، يرى جواز اجتماع الامر والنهي جوازي. قال الصلاة واحد والارض الصلاة واحد هذا غدي والغصب واحد، شنو خلي الغصب والصلاة ما جاي عقلها، ايش دخل الصلاة بالغصب؟ الله يعاقبني على الغصب وانا اصلي، هم اصلي حصل ثواب، اقصر حصل حرام، ماكو مشكلة. يقرب من جهة ويبعد من جهة، يقرب من جهات ويبعد من جهات. فهذا هم صاحبنا يقول الشرط واحد والمشروط واحد، العقل صحيح والشرط فاسد. ولا يسري فساد الشرط للمشروط، والشارع لا يمضي الشرط، وأما المعاملة معاملة صحيحة. وذلك لما ذكروه في بحث العقود، في بحث الخيارات. وما أدراك ما بحث الخيارات يا شيخنا؟ بحث الخيارات دقيق، بحث الشروط. وهو أن حقيقة الشرط ما هي؟ هل هي التزام مقيد أو التزام في ضمن التزام؟ من درس الخيارات؟ درس الخيارات، هناك بحث مفصل في بحث الخيارات. هل أن الشرط مرجعه إلى أن التزام مقيد كما صورنا، أو هو التزام في ضمن التزام؟ التزامين، التزام في ضمن التزام، عندك التزام واحد والتزام اثنين، غايته أن الالتزام الثاني صار في ضمن الالتزام الأول. لا التزام واحد مقيد. وإذا بنينا على أنه التزام في ضمن التزام، لا مانع أن يكون أحد الالتزامين باطل ولا يمضيه الشارع، ويمضي الشارع الالتزام الآخر. فعندك التزامين، التزام أول بعتك العين، خلاص بعتك العين، وهذا الشرط لا يقيد البيع، الشرط لا يقيد البيع، بعتك العين. غايته أنه لي حق فسخ المعاملة إن لم تؤدي الشرط بس، وإلا أنا بعتك العين مو تمليكي معلق. ولا لو كان تمليك معلق يصير إشكال التعليق، البيع وباطل، التمليك مو معلق، أنا ملكتك العين تمليك مطلق. أنا اشترطت لي أنه لي حق أن أفسخ المعاملة إذا لم تؤدي الشرط، فمرجع الشرط إلى أن لي حق عدم إبقاء المعاملة ورفع اليد عن المعاملة إذا فرض أنه ما أتيت بالشرط، كما نقح في محله في بحث الشروط. والشارع لم يمضي حق الفسخ المذكور، دعوى أن له حق الفسخ إذا مات إذا لم تؤدي الشرط، الشرع ما أمضى. قال المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف الكتاب والسنة، وهذا شرط يخالف الكتاب والسنة، فلم يمضي الشارع الشرط فما أمضى حق الفسخ، وإلا المعاملة صحيحة، وبالتالي الشرط الفاسد لا يفسد العقد. وقد اختلفت كلمات المصنف واضطربت في هذا المطلب. الشرط ما هو الشرط؟ إجمالا ما الحقيقة هنا؟ إجمالا نقول الشرط ليس مرجعه إلى تقييد الالتزام، إنما هو التزام آخر في ضمن التزام. التزامين، مو التزام أول مقيد بالثاني، لا، التزام في ضمن التزام. فأنا بعتك العين، غايته أن البيع مفروض لازم، فليس لي بحسب القاعدة فسخ المعاملة ورفع اليد عن المعاملة. إذا أردت أن أرفع يدي عن المعاملة بقاء بعد حدوثها، أجعل لنفسي شرط، والغرض من هذا الشرط أنه أستطيع من خلاله لو لم يفي الآخر بالشرط أن أفسخ المعاملة بقاء. مو التزام ضيق، الالتزام مو ضيق، أنا بعتك العين على كل حال، غاية إذا أنت ما سويت الشرط لم تزور الحسين عني لي أن أفسخ المعاملة، مو ينكشف أن المعاملة باطلة من أول الآن، لا، لي حق شنو؟ حق فسخ المعاملة. فنقول إذا الشرط صحيح الشارع أمضى هذا الحق، قال بل لك حق فسخ المعاملة. إذا الشرط فاسد الشارع ما أمضى حق الفسخ، فلا يمكنك أن تفسخ المعاملة. فليس مرجع الشرط إلى تقييد البيع بحيث البيع صار مقيد، ولا صار هذا تقييد إلى شنو؟ تعليق على نفس المعاملة، والمعاملة التعليقية باطلة، مو بيعي معلق على الشرط بحيث إذا ما تؤدي الشرط فلا بيع، صار هذا تعليق لمتعليق، صار هذا تعليق في المعاملة، والتعليق في المعاملة مبطل للمعاملة، يشترط في المعاملة التنجيز. فليس مرجع الشرط إلى أنني أعلق تمليكي العين بأدائك للشرط بحيث إذا لا تؤدي الشرط فلا معاملة، هذا مرجع إلى التعليق، والتعليق مفسد المعاملة. فالتوجيه الأول، التصوير الأول، مبتلى بمشكلة التعليق بالمعاملات. نحن نقول لا، ما في تعليق، المعاملة الأولى تامة نافذة، غايته ربطت هذه المعاملة بالتزامك به شنو؟ بالشرط، بحيث إذا ما التزمت بالشرط لي حق فسخ المعاملة. خب، هذا تحقيقه، أنا شرط إليه تحقيقه في الباب الشروط مفصلان تعرض له الشيخ. واختلفت عبارات الشيخ ومبنى في المسألة، يظهر من بعض كلماته أن الشرط المفسد مفسد، ويظهر من بعض عباراته أنه ليس بمفسد، ويظهر من عبارات ثالثة التوقف، يتوقف في المسألة. ولعل الشيخ مر بحالات وأزمنة، لأن المسألة عويصة في هذا المطلب، مسألة عويصة هذه عندهم فيها المحل، الشرط الفاسد يفسد أو لا يفسد، والشيخ اختلفت كلماته في ذلك. لكن هنا ظاهره أنه فسد العقد بفساد الشرط، كأنه يرى فساد الشرط يؤدي إلى فساد العقد. أما لو بنينا على أن فساد الشرط لا يفسد العقد، فهل يمكن إثبات بطلان المعاوضة أو لا؟ يقول نعم، حتى لو أنكرنا الكبرى الكلية فإن المعاملة باطلة. لماذا المعاملة باطلة؟ لأنه متى ما اشترط المنفعة المحرمة فإنه يصدق على المورد أكل للمال بالباطل، لأنه دفع المال بإزاء العين بما لها من منافع محرمة. واضح شيخنا؟ دفع المال بإزاء العين بما لها من منافع محرمة، فيصدق عليه أكل للمال بالباطل، فيشمله قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والشيخ الأعظم يرى أن الآية لا يستفاد منها فقط الحرمة التكليفية، يستفاد منها البطلان الوضعي كما مر علينا مرارا وتكرارا. فالمعاوضة مصداق للا تأكلوا أموالكم، فتكون المعاملة محرمة وتكون باطلة. خب، هذا هو. إذن كم دليل عند شيخ حسين؟ كم دليل عند المصنف؟ عند المصنف كم دليل؟ بلي. يعني الوجه الأول فساد الشر تؤدي إلى فساد المعاوضة، قلنا أكلا للمال بباطل لو ما قلنا، من لنا علاقة بهالبحث. بحث ثاني، إذا بنينا على أن الشرط الفاسد لا يفسد المعاوضة، لكن نقع في مشكلة أخرى وهو شمول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأنه بذل للثمن بإزاء المنافع المحرمة، فيكون مصداقا إلى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولهذا ذكرنا في أول الكتاب في ضابط الاكتساب، ما هو ضابط الاكتساب المحرم؟ وهو قصد المنفعة المحرمة. فمتى ما قصد المنفعة المحرمة يكون الاكتساب محرما، إذا كان محرم يكون باطل، لأنه يشمله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال نعم يشترط عدم اشتراط. كيف يشترط عدم الاشتراط يا شيخنا؟ يشترط عدم وحدة الرأس، يشترط عدم الاشتراط، يشترط يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول. عطني مثال على المنفعة المحرمة. أخاف الطالب بعده تعبان ما يعرف الشرط المحرم، قال بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، وإلا ليش تشترط عدم اشتراط؟ وإلا لو اشترط المنفعة المحرمة فسد العقد. لماذا فسد العقد؟ بدليلين. الدليل الأول بفساد الشرط، بناء على كبرى أن الفساد الشرط يؤدي إلى فساد العقد، وقلنا هذه الكبرى محل نزاع بينا نكتتها الآن اختصارا وتحقيقها وتدقيقها في بحث الخيارات في الشروط. بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، حتى لو بنينا على أن الشرط الفاسد لا يفسد. لماذا؟ لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين أي فرض؟ المساواة بين المنفعتين. عندنا فرض البحث أن عين رحمك الله فيها منفعة محللة ومنفعة محرمة، إن تعينت المنفعة المحرمة مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل. ليش؟ لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمن أي نفع هو النفع المحرم. فافهم. ليش قال فافهم؟ ما هو الوجه في فافهم؟
ما
لي بس يفسد العقد،
بس ما تبطل المعاملة،
تبطل المعاملة لأنه لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل من هالباب.
وإذا أنا ما كذبت ما باكله، ما باكل بالباطل.
أنت مجرد أن تبذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة هذا باطل، هذا أكل المال بالباطل. بس معنى أكل المال بالباطل هو أن تبذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة. فالبائع عندما أخذ الثمن أخذ الثمن بإزاء شنو؟ العين، بلحاظ المنفعة المحرمة. البائع عندما باع العين كيف له أن يأكل الثمن؟ يقول أنت تأكل الثمن بإزاء العين بما لها من منفعة محرمة، فهذا أكل للمال بالباطل. ومتى ما صدق أكل للمال بالباطل تكون المعاملة معاملة. مو مشكلتنا في المشتري يأكلها يأكل الدين لو ما يأكل الدين، المشكلة أن البائع عندما أخذ الثمن أخذ الثمن بإزاء العين بما لها من منافع محرمة، فيشمله أكل للمال بالباطل. واضح المسألة؟ الشرط فاسد. الشرط صحيح فاسد. خلي الآن هو الآن نسألكم، البائع المشتري بدل الثمن بإزاء شنو؟ النفع الحرام. متى ما بدل المشتري الثمن بإزاء النفع الحرام اندرج على المعنوان آخر، وهو أنه أكل للمال بالباطل. يعني البائع إذا أراد أن يأخذ الثمن ويأكله ويتصرف فيه لقيل أنك أكلت الثمن بإزاء ما هو باطل، لأنه أكلت الثمن بإزاء المنفعة المحرمة، وأكل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة بل مصداق للا تأكله، فتكون المعاملة باطلة. من هالباب أن المعاملة باطلة لأنها مصداق إلى أكل المال، أكل مال الغير بإزاء الباطل.
هذا شيخنا شراء إزاء الأعيان.
نعم.
هذه المنفعة مو يعني يقع في مقابل الثمن، إنما أشبه بالداعي يعني.
وعليه.
وعليه، فإذا قلنا بأن الشرط فاسد فالمعاملة صحيحة ووقع في مقابل العين، فيفترض أن تقع صحيحة وتشمل هذه الظروف.
نعم. أحسنت. نقول قد أشكل على المصنف في المقام بأنه ما أفاده مناف لما صرح به مرارا وتكرارا في بحث البيع والخيارات، وهو أنه هل المنافع تقابل بالأثمان أو لا تقابل بالأثمان؟ فهل الشخص عندما يبذل الثمن يبذله بإزاء المنافع أو بإزاء العين؟ فهل المنافع بالتعبيرات الأصولية الفلسفية المنافع حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية؟ والمراد من الحيثية التقييدية أن الثمن يكون بإزائها، هي مصب إعطاء الثمن، فأنا بذلت الثمن بإزاء المنفعة، أو أنه المنافع حيثية تعليلية وإلا الثمن أنا أبذله بإزاء العين، وكون العين لها منفعة حيثية تعليلية لبذل الثمن بإزاء العين، وإلا ثمن بإزاء شنو؟ الأعيان لا المنافع. غايته أنه ليش أنا أبذل الثمن بإزاء العين؟ لأن لها منافع، فما فالمنافع حيثية تعليلية. قال الشيخ أنه لا يبذل الثمن بإزاء المنافع في باب البيع، إحنا مو إيجاره، إحنا ما لا يملكه المنفع، يملكه العين، فبذل الثمن بإزاء الأعيان مو بإذن، ولا صار بإزاء المنافع صار هذا إيجارة، ما صار بيع. واضح إن شاء الله. مصب البيع تمليك العين بعوض، تمليك العين بعوض، فالعوض مقابل للعين والمنفعة العين، وأنا أتملك الأعيان. غايته كون العين لها منفعة حيثية تعليلية توجب اتصاف العين بالمالية، فالمنافع حيثيات تعليلية توجب اتصاف العين بأنها مال، فأبذل المال بإزاء العين. والمنافع مثل الأوصاف، قالوا في باب المعاملات أيضا الأوصاف لا تقابل بالأثمان، المال يبذل بإزاء البيت، أنت تشتري البيت وتشتري الأوصاف. نعم، كون البيت على الساحل الغربي من البحر عند الشاطئ، عند الشاطئ ذو كذا، هذا حيثية تعليلية لزيادة المالية في العين، وإلا أنا أبذل الثمن بإزاء العين لو بإزاء الأوصاف، ولهذا قالوا الأوصاف لا تقابل بالأثمان ولا المنافع تقابل بالأثمان في باب البيع. فكيف تقول شيخنا الأعظم أنه هنا بذل الثمن بإزاء الباطل لأنه بذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة؟ صحيح، من هكذا قلت هنا بذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة، فاندرج في عنوان أكل المال بالباطل، مع أنه بذل الثمن ليس بإزاء المنفعة، بإزاء الأعيان. والمفروض أن العين لها مالية، لها مالية مثل العين، العين لها مالية ليس لها مالية، لأن فيها منفعة محللة فلها مالية، فبذلت الثمن بإزاء ما له منفعة بإزاء عين ذو مال، بس هذا هو، فلا يشمله أكل المال بالباطل. ولكن هذا الإشكال غير تام، ولعله قال فافهم. فما ذكره الشيخ هناك لا يتنافى مع ما ذكره هنا، لا تهافت لا تنافي. ليش؟ لأنه فرق بين البحثين. هناك نبحث أن الثمن يبذل بإزاء ماذا؟ المنفعة أو العين؟ فنقول الثمن يبذل بإزاء العين. وما هو محل البحث في الآية؟ ما يصدق عليه عرفا، أكل للمال بالباطل أو أكل للمال بغير الباطل في الآية، ماذا هو الصدق العرفي؟ يقول الشيخ المنفعة وإن كانت حيثية تعليلية، والثمن لا يبذل بإزاء المنفعة، ولكنها موجبة لصدق عنوان أكل المال بالباطل عرفان. فإذا رجعنا إلى العرف فيقول قد بذل الثمن بإزاء العين بما لها من منفعة محرمة، هذا أكل للمال بالباطل. العين صح، بس بما لها من منفعة محرمة، فيصدق عليه عرفا أكل للمال بالباطل. فهو وإن بذل المال بإزاء العين، لكن العين بلحاظ المنفعة المحرمة، هذا كافي في صدق عنوان أكل للمال بالباطل. ولهذا قال الشيخ في أوائل ضابطة المكاسب المحرمة: متى ما قصد المنفعة المحرمة شمله، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإن كانت المنفعة حيثية تعليلي. ولكن العرف ماذا يقول؟ أنت أيها المشتري، إيش قال أيها البائع؟ أنت شلون تأكل الثمن؟ تأكل الثمن بإزاء العنب، بإزاء الدهن المتنجس، بلحاظ منفعة المحرمة. فالحيثية التعليلية التي ذكرتموها توجب صدق عنوان أكل المال بالباطل، ولعله لذلك أمر بالفهم فقال فافهم. فإنما نذكره هناك لا يتعارض مع ما نذكره هنا. هذا تمام الكلام في الفرع الدوم. الفرع الثالث: لو فرض أنه لم يشترط المنفعة المحرمة بل قصد المنفعة المحرمة نفسيا، بحيث إن القناك قصد نفساني حين شراء العين على أن يشتري العين قاصدا المنفعة المحرمة. مثلا يقول له انت شنو تريد تشتري هذه؟ ترى الدهن متنجس. قال ادري انا اريد اكله، ولكن في المعاملة ما صار شرط. قال الشرط ما نقدر نشترط. قال بعتك الدهن المتنجس. وكان التباني والتواطي والقصد النفسي بين الطرفين أن البيع بغرض أي منفعة؟ منفعة المحرمة. فلم تكن المنفعة المحرمة شرطا في ضمن العقد، ولكنها تكون مما هي بني عليه العقد نفسيا، وصارت مصبا للقصد بين الطرفين. واضح شيخ حسين؟ هل المعاملة أيضا هنا باطلة أو لا؟ قد يقال لا يأتي ما ذكرتمه في الفرع السابق، فهنا لا يوجد اشتراط حتى تقول الشرط الفاسد يفسد العقد. يقول المصنف أيضا هنا نقول بالبطلان. يمكن القول بالبطلان، لماذا؟ لأن النكتة هو قصد أكبر، هو أكل للمال بالباطل. فإن المرتكز العرفي، ركز في الأبحاث شيخنا، المرتكز العرفي لا يدور مدار الصياغة في الألفاظ، يقول إذا أنت اشتر حولت القصد النفساني والتواطؤ بين الطرفين إذا حولوا إلى شاق جنة أكلون للمال بالباطل. إذا ما ذكروا الشاق ما يستطيع أكل المال بالباطل، يتغير المطلب، يتغير واقع الحال، يتغير التلفظ وعدم التلفظ. المرتكز العقلائي لا يفرق في المطلب بالصياغات اللفظية. إذا هذين حولوا القصد إلى شر قلنا كل المال بالباطل، وإذا ما حولوا شر كيفرون، يقول لا نشترط في العاق، تالي الشرع يقول حرام، إحنا قاصدين يا بعض يلا بعتك الدهن المتنجس، يتغير الواقع شيء؟ لا يتغير الواقع. فإن المرتكز العقلائي يقول هذا في الواقع بذل الثمن بإزاء العين بما لا من أي منفعة حرمه، فيشمله أكل للمال بالباطل. ولهذا ذكرنا عليكم السلام ورحمة الله في أول ضابط، شوفوا كله رجعكم لأول بحث ضابط الاكتساب، شنو أهمية هذا البحث ضابط الاكتساب المحرم، أنه متى ما قصد المنفعة المحرمة المعاملة صارت شنو باطلة، سواء وجد شرط أو لم يوجد شرط. ولهذا أفاد المصنف أنه يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد. وهنا سؤال، ما هو المراد من القصد؟ احنا شرحنا المطلب بينته بس أعمق المطلب أكثر. حيث أشكل على المصنف من قبل جماعة بأن القصد هو داعي ولا عبرة بتخلف الدواعي في باب المعاملة، الداعي له علاقة بالمعاملة الداعي، فمن ذهب إلى الكباب، يعني من يبيع الكباب ليشتري الكباب لداعي مجيء الضيف، ما هو الذي دعاه لشراء الكباب؟ مجبر. فلو لم يجئ الضيف المعاملة تكون باطلة، أو يثبت له شرط أو يثبت له خيار تخلف الشرط. يقول أنا اشتريت منك الكباب براعي مجيء الضيف، اتصل الضيف ما بيجي اليوم، يلا ثبت لي خيار، لأن أنا أنط البيع بالداعي. الداعي له أثر؟ الداعي لا أثر له في المعاملة. شنه الداعي مالك؟ فقد يقال غاية ما يوجد تخلف الداعي أو الداعي أن داعيه نحو شراء الدهن المتنجس شنو الأكل المنفع المحرم. ما هو الداعي؟ الداعي لا أثر له في المعاملة، لا صحة ولا فسادا، لا شر، لا يثبت خيار ولا ينفي خيار، ولا يثبت صحة ولا ينفي. هذه دواعي ما لها علاقة بالدواعي. فقد يقال مجرد القصد داعي وتخلف الداعي لا يوجب فساد المعاملة، مجرد أن الداعي ماله باطل والداعي حرام يعني المعاملة فاسدة؟ لا. ولكن هذا الكلام محل إشكال. ليش شيخنا؟ لأننا ذكرنا أيضا في أوائل بحث ضابط الاكتساب المحرم مباحثة كنيت يا شيخنا عشان تذكروا المطالب، أن هناك ثلاث صور: الاشتراط في متن العقد، التباني بين المتعاملين بحيث أجري المعاوضة على هذا التباني، ثالث مجرد دواعي نفسية. وقد ذكرنا أن الشيخ الأعظم عندما يقول قصد قصد قصد، ما هو مراد من القصد؟ هو ما هو التباني النفساني، بحيث إن المعاملة بنيت على ذلك، بحيث بحسب البناء النفسي غايته لم يذكر هذا شرطا في ضمن العقد صريحا، ولا صار اتفاق ترى أنا ببيعك وكذا وكذا، قال بعتك العين، بعتك العين على ما اتفقنا عليه، على ما بني عليه العقد. واضح شيخنا؟ بل بعض الأعلام يرون هذا شرط أصلا، هذا شرط ضمني عبر عن، ويأتيكم في بحث الشروط أن هذا هل هو شرط لا مو شرط أصلا. فذهب جمع من الأعلام ويأتي بحثه في الشروط أن هذا الشرط الذي بني عليه العقد وجعل العقد مبنيا عليه أصلا شرط، ويشمله المؤمنون عند شروطهم، تجي أحكام الشروط فحاله حال شرط بعد. أما المصنف يظهر منه في حين خلافية أكثر موارد، يقول هذا مو شرط، صرح المصنف في أكثر أن هذا مو شرط ولا يشمله بحث الشروط، ولكن يؤثر من جهة أخرى أنه في بعض الموارد قد يصير المعاملة مصداقا لأكل المال بالباطل كما هو في مقامنا، ولهذا ما جعل هذا في ضمن الشرط، خلاه فرع آخر غير الشرط. واضح إن شاء الله. قال: بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد. هذا تمام الكلام في أي مطلب؟ فرع كم؟ ثالث. لا، الصورة الثالثة احنا ما زلنا في صفحة فروع. فرع ثاني هذا. ثم ذكر، خلنا نقرأ العبارة ونوصلنا في العبارة: بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد، وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة كان باطلا. هذا البيع باطل. الآن دخل في دليل آخر غير الأدلة، حنا نسمي مطلب جديد. احنا انتهينا من قلنا المطلب الأول نعم، المطلب الأول قلنا أصل الصورة، الصورة الثالثة قلنا يقع الكلام في فروع أو في مطالب. المطلب الأول الخيار بحثناه سابقا، ثاني ما لو اشترط المنفعة المحرمة، ثالث ما لو قصد المنفعة المحرمة. إذا قصد المنفعة المحرمة، خلنا نخليها في اللواحق، إذا قصد المنفعة المحرمة قلنا باطل. ليش باطل؟ لأنه يشمله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآن خلنا نقول دليل ثاني عشان ما يسمي طول البحث. استدل المصنف على أن قصد المنفعة المحرمة موجب لبطلان العقد بالإضافة إلى قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ذكر دليلا آخر عبر عن كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها. هذا دليل على أن قصد المنفعة المحرمة يوجب بطلان المعاوضة. واضح إن شاء الله. فأدخلوا مطلب، هذا جعلوا دليل ثاني، دليل ثاني على أن قصد المنفعة المحرمة يوجب بطلان المعاوضة. استدل المصنف بما ورد في روايات ما ورد في مسألة الجارية المغنية، وهي هذه الرواية ما رواه الصدوق قال: سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت. جارية شنو؟ لها صوت. فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة. الإمام يقول اشتريتها تذكرك الجنة. واضح. ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل. قال احنا درس الأخلاق هي لو جارية صارت. واضح. نعم، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور. فاستدل بهذه الرواية على أن المدار على القصد. إذا اشترى الجارية التي لها صوت، لها منافع محللة ولها منافع محرمة، هذا الصوت يمكن أن يصرف في منفعة محللة ويمكن أن يصرف في المنفعة المحرمة. قال الإمام: ما عليك أن تشتريها فتذكرك الجنة، فإن كان غرضك وقصدك حين الشراء المنفعة المحللة جاز، أما لو كان قصدك المنفعة المحرمة فتلمحظور، فأما الغناء فمحظوران. فتدل الرواية على أنه إذا كانت عين لها منافع مشتركة فتصح المعاملة إذا قصد المنفعة المحللة، فلك أن تشتري الجارية التي لها صوت حسن فتذكرك الجنة بقراءة القرآن والزهد والفضائل. إذا صار المدار على وين شيخنا؟ على القصد. فيستدل أن قصد المنفعة المحرمة، لو اشترى الجارية بقصد الغنى حرام، لو اشترى الجارية بقصد التذكير بالآخرة صار شنو؟ حرام. بس حد يشتري الجارية حق الذكر في الجنة؟ الإمام قال أن تصحح نيتك، تذكر تشتريها بقصد أن تذكرك الجنة. فالمدار في الصحة والفساد على القصد، فإن قصد من شراء الجارية ذات الصوت الحسن الغناء فهو محظور حرام، وإن كان قاصدا للمنفعة المحللة فجائز. بلي قصد نفساني يعني، نعم. ولكن المصنف لم يجعل هذه الرواية، قال كما يومع إيماء، إيماء يعني إيماء الدلالة الخفية، فما هو الوجه في ذلك؟ ابحثوا إلى فرداء. ليش المصنف ما تمسك بمثل هذه الروايات؟ ذكر إيماء، والإيماء عبارة عن الدلالة الخفية ليس الظاهرة، ليس من باب الظهور. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.